بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر أشعياء، وصلنا لإصحاح 20، خدنا بسرعة كده، نرجعك تاني. احنا أشعياء 19 كان وحي من جهة مصر، وزي كل البلاد الأمم في انذارات وتهديدات أن الوثنية نهايتها وحشة، وأن ربنا هيؤدب كل الشعوب بشعوب أخرى، وبعدين يعود يؤدب الشعوب المؤدبة. يعني مثلا تيجي أشور تأدب البلاد دي، وبعدين تيجي بابل تأدب أشور، وبعدين يطلعوا فارس ومادي يأدبوا بابل لأن محدش راضي يتوب. ساعات يكون الشر له أشكال كتيرة، فالشر يقع في بعضه، فتلاقي شر من نوع خاص بيحارب شر تاني، واحد منهم يغلب بس ده مؤقتا، هيجي شر تالت ياخدهم، لغاية ما الشعب الوحيد اللي ينجو من ده كله هو التائبين، المؤمنين التائبين. ده اللي هنشوفه في بقية الكلام. فخدنا في آخر 19 انه قال مبارك شعبي مصر، كانت نبوة عن مجيء المسيح لبلادنا، وان بلادنا تعرف المسيح زي ما قال يعرف المصريون الرب ويعرف الرب في أرض مصر. وبعدين رجع تاني يتكلم عن مصر لما بتلجأ لأورشليم، لما بتلجأ لمصر هتتأدب. يعني إيه؟ أشور هتيجي تدوس على مصر وتدوس على غيرها، هذا كان زمان يعني. وده تشبيه كده غريب شوي. قال لي أشعية، ربنا بيكلم أشعية، خليك لابس كده كأنك عريان وشيل حذائك من رجليك وافضل بالحالة دي، لبس خفيف وزي الحافي كام 3 سنين، تبقى آية لشعبك. ليه؟ قال له عشان هكذا يسوق ملك أشور سبي مصر وجلاء كوش. يعني هيجي اليوم، المصريين دول شايفين نفسهم وقتها فرعنا، وبتوع كوش احنا قلنا برضو كانوا شايفين روحهم جيش قوي. قال دول هيبقوا ماشيين سبايا عريانين كده بالملايين ورا بتوع أشور، فانت يا أشعياء خليك ليهم مثل. بعض القديسين قالوا كما كان أشعياء مثلا 3 سنين بشكل فيه خزي او عار او عري، جاء ربنا يسوع له المجد وبقى مثل لكل الاجيال، انه تعرى 3 ساعات على الصليب وقام بعد 3 أيام وصار خلاص لكل العالم. يقول فيرتعون ويخجلون من أجل كوش رجاءهم ومن أجل مصر فخرهم. كل اللي يحط رجاءه في الدنيا لازم يجيله يوم يتعرى. يتعرى هنا مش معناها حرفي، لكن يتعرى من البريق والفخر الزائف والمنظرة الفارغة اللي عند الناس. أي حد يتكل على الفلوس، الفلوس تخدعه، أي حد يتكل على الكرامة، الكرامة تقلبه. فبيقول كانوا حاطين رجاءهم في كوش وفخرهم في مصر، أدي نهايتهم. ويقول ساكن هذا الساحل في ذلك اليوم هو ذا هكذا ملجأنا الذي هربنا إليه للمعونة لننجو من ملك أشور، فكيف نسلم نحن؟ يعني كنا فاكرينهم هينجونا من أشور، لكن ما فيش في إيديهم حاجة. وحي من جهة برية البحر. هنا هو عرض قبل كده ان أشور هي البلد او المملكة اللي جاية تأدب كل الشعوب بسبب الاخطاء، وذكر قبل كده لو انتم متابعين ان أشور نفسها تتأدب ببابل، وتاريخيا ده حصل. الأشوريين دخلوا في القرن الثامن حوالي 722 كده، ودكوا العالم كله واحتلوا ما عدا أورشليم، ودي لسه هنوصل له. وده كان في زمن حياة أشعياء نفسه. بعدها بزيادة عن 100 سنة جم البابليين خدوا كل العالم ده من يد أشور، وفتكوا بالأشوريين، لأن برضو الأشوريين افتروا وافتكروا أن هم يملكوا العالم من غير ربنا. بابل برضو افتخروا بروحهم وصدقوا في نفسهم أن هم يقدروا يمشوا الدنيا على مزاجهم، فلازم هيجي عليهم الدور. بعدها ب 150 سنة جت مملكة فارس ومادي. فاكرين احنا حفظنا الحتة دي، قلنا أشور، ها، بابل، فارس، اليونان، الرومان، 5 ممالك هيجوا قبل ما يجي المسيح، وكل الممالك دي هتحتل العالم بما فيها بلاد اليهود، وكل ده تأديب للعالم الوثني لأنه رفض نعمة ربنا، وكل مملكة تأدب اللي قبلها يعني تفتك بيها يعني تحطمها تمام. وحي من جهة برية البحر، هنا يتنبأ من جهة بابل. طب ده بابل دي لسه يعني مش باين، أي ما هو شايف لقدام، شايف لزمن قدام أن بابل لسه قدامها 100 سنة هتيجي وتاخد راحتها وتحكم العالم وبعدين تنهار على يد فارس. كزوابع في الجنوب عاصفة يأتي من البرية من أرض مخوفة، قد أعلنت لي رؤيا قاسية، الناهب نهبا والمخرب مخربا، اصعدي يا علام حاصري يا مادي، قد أبطلت كل أنينها. يعني إيه؟ أشعياء بيشوف كأنه حاضر الأحداث، فبيقول ده أنا شايف ناس جاية تخرب وتنهب وما فيش حد بيوقف. شايف هنا مين دلوقتي؟ شايف بتوع فارس، ودخلين على مين؟ على بتوع بابل. وده كله حصل في القرن الخامس، ده اللي في زمن فارس بقى تسمعوا عن قصة أستير حصلت في زمن فارس، دانيال في آخر حياته حضر فارس، داريوس الفارسي. ففارس دي ليها حكايات عندنا في الكتاب. فبيقول أنا شايف زي زوبعة كده، ريح شديدة جاية تقش، جاية تشيل كل حاجة في الوقت اللي بابل دي مستقرة والناس فاكرة أنها مملكة لن تزول أبدا. هو شايف أنه شوية هوا هيطيروها. وأعلنت لي رؤية قاسية، لأن أشعياء كان بيشوفها كأنه بيتفرج على فيلم، فشايف الخراب والدماء والقتل والذبح، فبيبقى منزعج جدا بالرغم أن هو نفسه عارف أن بابل تعبت بلاده. لكن احنا قلنا أنه كنبي قلبه حلو زي ربنا، حتى لو لقى شعب متعب بيتأدب بيصعب عليه. يعني كذا مرة يقول أنه قلبي واجعني على الناس دي، طب ده الناس دول هم الأشرار اللي تعبوا شعبك. قال ما كنتش أتمنى يوصلوا لكده، كنت أتمنى يتوبوا، كان نفسي ربنا يرحمهم برضو. فهو نفسيته بتتعب لما بيشوف دماء وخراب مهما كان حتى على الأشرار. يقول لذلك امتلأت حقواي وجعا، يعني جالي وجع في بطني لما شفت منظر بابل وهي كده عمالة تتهد في كل حتة. وأخذني مخاض كمخاض الوالدة، زي اللي بتولد كده بتصرخ من الوجع، هو حس بكده. تلويت حتى لا أسمع، بقيت مش قادر أسمع صوت صراخ الناس وقت الخراب. اندهشت حتى لا أنظر، مش قادر أبص على المنظر، إزاي بابل العظيمة دي كلها تقع. تاه قلبي بغتني رعب، ليلة لذتي جعلها لي رعدة. يعني الظاهر كان بيصلي وهو بالليل بيقعد يتعذب ربنا كده ويسبح زي ليالي كهك كده ويبقى فرحان، وبعدين شاف رؤية. فشاف الوحي والرؤية قد إيه الناس دي كلها عقابها وحش، فبيقول اترعبت في الليلة دي، بعد ما كانت ليلة لذة، ليلة تسبيح، ليلة شبع بربنا، لما ربنا فتح عينيا وشفت اللي هيحصل للشعوب دي قلبي وجعني. يرتبون المائدة، يحرسون الحراسة، يأكلون يشربون، قوموا أيها الرؤساء امسحوا المجن. يعني إيه؟ عاوز يصرخ لبابل كأنه شايف فيلم، بقول لكم لسه قدامه 150-200 سنة، بس عاوز يقول لهم اصحوا، انتوا قاعدين تاكلوا وتشربوا، فارس دخل عليكم، ده هيحصل خراب شديد. ده بالظبط اللي كان يوصفه المسيح في يوم مجيئه، يقول يأكلون ويشربون، يزوجون ويتزوجون، ويأتي ذلك اليوم ايه؟ فجأة بغتة، وكما كانوا في أيام نوح، وكما كانوا في أيام بابل، وكما كانوا في أيام أشور. الناس تبقى مستقرة وشايفة نفسها يعني مكتفية بروحها، وقاعدين وشبعانين ومتسلطين متمكنين، وبعدين تيجي الزوبعة تطيح بده كله. أنا بعدي على الأجزاء شوية اللي فيها تهديدات دي بسرعة، لأن النغمة دي احنا بقالنا كذا إصحاح، ما تقلقوش كل أشعياء مش هيكمل كده، لسه هنرجع بقى نركز على ربنا يسوع وعلى أخبار العهد الجديد، وهيبقى معانا كلام معزي كتير في الجزء اللي جاي. لأنه هكذا قال لي السيد، ربنا بقى بيقول لأشعياء لما لقيت فزع يا عيني، لأنه كل شوية ياخد رؤية على بلد يلاقيها بتخرب، وكل شوية قلبه يوجعه على الناس. فربنا راح يقول لأشعياء ايه؟ اذهب أقم الحارس ليخبر بما يرى، يعني ايه؟ قال له صح الحارس، خليه يتفرج. عاوز يقول له انت نفسك يا اشعياء حارس، انت رقيب على شعبك. نبههم انه محدش بيعدي من الشر الا اللي ماسك في ربنا. في يوم مجيء ربنا محدش هيرفع راسه الا الملتصق بالله. انما كل الشعوب دي على اختلاف آلهتها واختلاف مسمياتها، كله في الاخر ايه؟ هيروح. اذهب اقم الحارس ليخبر بما يرى. فرأى ركابا أزواج فرسان، ركاب حمير وركاب جمال. بالمناسبة كلمة فارس يعني ركاب فرس، وكلمة مادي يعني ركاب جمال في الأصل اللغوي بتاعهم كده. فهو بيقول له ما أنا شايف شعب فارس داخل وشعب مادي. فارس ومادي كانوا مملكتين لهم مطرح إيران دلوقتي. طلعوا على أعقاب نزول بابل، فخدوا بابل اللي هي العراق، وخدوا بقى كل البلاد ده، سوريا وفلسطين ومصر، وخدوا ده كله وفضلوا متمكنين فترة طويلة. فاصغي إصغاء شديدا، هنا رسالة روحية بقى. ليه؟ بيقول صح الحارس وقوله احكي شايف ايه واصغي إصغاء شديدا. ده كلام ليكوا بقى. ليه؟ اصحى يا حارس، يعني فتح عينك واسهر، لأنه فجأة ممكن تيجي عليك أيام صعبة لو ما تبتش، وقد تكون النهاية والنهاية مرة. فالحارس يصحى ويخبر بما يرى. يعني لما تقعد سهران مع الإنجيل بالليل، تاني يوم تكلم الناس عن ربنا وتشرح لهم ربنا بيقول إيه، وإن الشر نهايته وحش، وإن التوبة هي الحل الوحيد. واصغي إصغاء شديدا، آية جميلة قوي. يعني إيه؟ مش كفاية تسمع، لا اسمع بإصغاء شديد. عارفين الآية اللي تقول إيه؟ أنت يا بنتي اسمعي يا عروس وإيه؟ واصغي بسمعك. طب ما اسمعي زي يصغي. لا اسمعي واصغي كمان. الإصغاء هو شدة السمع، أو الإصغاء هو التركيز الشديد في اللي بتسمعه. لأنه ياما سمعنا حاجات وفاتت علينا، وده تعبير قاله القديس بولس في العبرانيين، قال فلنصغي لألا نفوته، نفوت حاجات. في رسالة بتبقى ليك فوتها ليه؟ في آية بتخبط فيك عدتها ليه دي؟ دي آية مهمة، دي فكرة مهمة. نهاية الشر دي أنت محتاج الفكرة. وأنت تفتكر أن نهاية الشر على الناس اللي في شرق العالم بس؟ طب ما أنت في حياتك شر. خد الفكرة دي على نفسك وقول ارحمني يا رب. أنا ما أفرق إيه عن بابل ولا عن أشور ولا عن فارس، ما أنا جوايا بعبد المال وبعبد الكرامة ولسه الأكل والشرب شغلني. يبقى خد الكلام على نفسك، اصغي إصغاء شديدا واخبر بما ترى. احرس حياتك يا حارس، خليك حارس لبيتك وحارس لروحك، لحسن روحك تتسرق منك، يخلص العمر وانت ما فهمتش الرسالة، يبقى راحت كل حاجة. ثم صرخ كأسد، أيها السيد أنا قائم على المرصد دائما في النهار، وأنا واقف على المحرس كل الليالي. بعض الأباء قالوا ده أشعياء نفسه بيقول كده. رد عليه لما قال له اصحى يا حارس وقول شايف إيه واصغي كويس، قال له صدقني ما بنامش، أنا واقف على المرصد. عارفين المرصد؟ المكان العالي اللي بيرصدوا بيه كانوا زمان، بيبقوا فيه مكان كده على السور، بيبقى ناس شباب كده يقدروا يسهر عينيهم مفتحة ومعهم ساعات منظار كده أو مرصد، لألا يجي فرس من بعيد أو بداية حرب يزمروا ويبوقوا ويلموا الدنيا. فهنا بيقول له صرخ كأسد، بصوا الحارس بقى زي الأسد، قال له أيها السيد أنا قائم على المرصد دائما في النهار، وأنا واقف على المحرس كل الليالي. ياريت احنا كده، ياريت احنا ككهنة ولا خدام ولا شمامسة ولا شعب نبقى حارسين وراصدين، نبقى سهرانين كده على حياتنا وعلى أولادنا، نرصد الشر اللي جاي علينا، نحس ان في موجة تعليم غريب نقف له، في شيطان الموضة الزيادة نقف له، في إباحية مالية العالم نقف لها، في تعليم غريب بيحلل الغلط نقف له. تقف على المرصد وتحرس حراسة الليل والنهار. أنا واقف على المحرس كل الليالي. هو ده ركاب من الرجال، هو بيصرخ ليه؟ لأنه شاف بتوع فارس جايين. طبعا بقول لكم المنظر ده لسه قدامه 150 سنة أو أكثر، لكن أشعياء شايفه بالروح. ركاب من الرجال أزواج من الفرسان فأجاب وقال: سقطت بابل وجميع تماثيل آلهتها المنحوتة، كسرها إلى الأرض. بصوا الغريب، أشعياء ما حضرش أساسا صعود بابل ولا حضر انهيار بابل. أشعياء حضر أشور قبلها بكتير، أشعياء في القرن الثامن 700، بابل دي لما دخلت دي 600 وانهارت في 500 على يد فارس، بس هو شايف لقدام، فشايف ان بابل تطلع وبعدين تقع وقع جامدة قوي. بابل اكتر مملكة في الخمسة دول خدت سمعة في العهد القديم، يعني احنا قلنا اشور، احفظوا معي اشور وبابل وفارس واليونان والرومان. الرومان دول زمن ربنا يسوع المسيح لو المجد ولد، والعالم كان روماني، قيصر روما بيتحكم في العالم، بعد بيلاطس والي عنه، هيرودس الملك تابع ليه، فايه الدنيا كانت خاضعة للعالم الروماني في وقت المسيح لغاية 200 سنة بعدها أو أكثر. إنما أشور، بابل، فارس، اليونان، وبعدين أخيرا الرومان. بابل أشهرهم ليه؟ بابل كانت مملكة منظمة جدا، نسمع عن نبوخذ نصر بقى، وكانوا حكماء فعلا حتى في السياسة والاقتصاد، وعملوا مملكة قوية متسعة، وخدوا كل شبان العالم في الجيش بتاعهم، وطلعوا بأفضل شبان عملوهم وزراء زي دانيال والثلاث فتية. فكل ده بدأ في زمن بابل، وبابل بقى علمت العالم كله الوثنية. يعني يجوز أشور وفارس وكده ما اهتموش قوي يغيروا ديانات الشعوب اللي بيدخلوها، إنما وقت بابل بالذات كان يهمهم كل العالم يخضع لآلهتهم. وكلكم فاكرين في سفر دانيال لما الملك عمل لنفسه تمثال وقال كله لازم يسجد، والثلاث فتية قالوا مش هنسجد، وحصلت حكاية آتون النار. ده كان نظام بابل، عاوزين يتحكموا في ديانات العالم كله. فبابل رمز للشر، عشان كده هتلاحظوا بيسيب كل البلاد ويجي عند بابل يركز في الكلام. سقطت بابل، ودي هتتكرر، التعبير ده هيتكرر في أشعياء 3-4 مرات، وهيجي يفاجئنا بقى التعبير ده يجي في آخر سفر الرؤية. طب وها بابل راحت عليها من بدري خلاص، ده كل ده قبل المسيح. لا، بابل كمملكة الشر، عالم الشر نفسه أيا كان مسمى، مش مهم بقى في زماننا ده نشيل بابل نحط اسم بلد تانية ولا شعب تاني بغض النظر، إنما كمملكة الشر لازم يتقال عليها إيه؟ سقطت، لأنه بيكررها لأنها كان خبر غريب مستبعد. معقولة؟ أيوة معقولة طبعا، سقطت بابل العظيمة. وعمل لها في سفر الرؤية بقى إصحاح كامل، يوحنا الرائي شاف بابل وهي منهارة كده، مملكة الشر، والعالم كله بيبكي على انهيار الشر لأن العالم كله وقع في الشرير. فأشعياء بيتنبأ عن سقوط بابل، ويوحنا الرائي بيتمم نفس الرأي بعدها في 900 سنة، أن الشر له نهاية، لا بد أن يسقط في الآخر، لا بد أن ينتهي مهما كان شكله ومهما كان حجمه. سقطت بابل وجميع تماثيل آلهتها المنحوتة، كسرها إلى الأرض. يا دياستي وبني بيضري، ما سمعت من رب الجنود إله إسرائيل أخبرتكم به. يعني إيه؟ يعني ربنا بيقول أنتوا ولادي، وأنا بعت لكم أشعياء أقول لكم اللي هيحصل، ما تنزعجوش من الشر. لما تلاقوا ممالك عظيمة وبتتكلم بسلطة أرضية بلغة المال والسلاح والقوة، ما تخافوش. سقطت بابل، حتى لو تعبتنا في وقت وخدت في وشها شوية شهداء وشوية قديسين وماله، بس ليها نهاية. كل الممالك دي، كل مملكة من دول لما طلعت كانت فاكرة انها مش هتنزل، يعني أشور لما استقرت تهيأ لها تفضل على طول، وقعت. بابل برضو افتكرت انها تدوم الى الابد، وقعت. فارس، وبعدين دخل الاسكندر الاكبر خد العالم كله مع 10 سنين وانهارت، ابتدى اللي بعد يضعف، دخلوا الرومان وهكذا. وحي من جهة دوما اللي هي أدوم، أرض المناطق دي اللي كانت امتداد ناس لعيسو، عيسو اللي هو يدي قرابة لليهود لأنه أخو يعقوب، فدول الأدوميين، ودول لهم منطقة اسمها دومة أو أدوم. صرخ إلي صارخ من سعير، سعير دي الصحراء اللي عايشين فيها الأدوميين دول اللي هم يعتقد امتداد لعيسو، يا حارس ما من الليل، يا حارس ما من الليل. يعني ايه؟ وهو لسه بيتكلم عن الحارس او الراصد او الرقيب، دي كلها اسماء عن النبي او رجل الله اللي يقف ينبه الناس، يا ناس توبوا، جاي علينا زوبعة جديدة، جاي علينا ايام صعبة، فالحقوا توبوا مثلا. فهنا الوحي من جهة ادوم صارخ من سعير، حارس تاني بيقول ايه، بيجي له صوت ملاك كده يقول له يا حارس ما من الليل، هي معناها ألا من نهاية لهذا الليل، يعني الشر ده ملوش آخر، هو النهار مش هيطلع، لأن هما لما تلاقي واحد مستني الفجر، اللي منكم بقى يظهر كيهك ويستنى الفجر كده، فيفضل يقول ماله الليل مطول ليه، بس راضي يخلص ليه، ما من الليل، يعني هو الليل ده ملوش آخر، ويعيدها تاني، لا الليل لازم يبقى له نهاية، هي نفس الفكرة، الشر لازم يبقى له نهاية. قال الحارس أتى صباح، قال الخبر الحلو، يعني إيه؟ طلع الفجر، فجر القيامة أو فجر مجيء المسيح أو نور العهد الجديد، يعني كل السالكين في ظلال الموت أو في الظلمة أشرق عليهم نور، العالم كله اللي موضوع في الظلمة ده جاله ربنا يسوع نور العالم. أتى صباح وأيضا ليل، غريبة دي، يعني يطلع صبح ويفضل الليل برضه. ربنا يسوع كان النور الحقيقي الذي يضيء إلى في العالم، في العالم كان والعالم بيكون والعالم إيه لم يعرف، إلى خاصته جاء أتى النور وخاصته إيه لم تقبله. فهمتوا الفكرة؟ ربنا يسوع جه الدنيا نور، أتى إلى العالم لكن أحب الناس الظلمة، فبيقول أتى صباح، خبر حلو قوي، وأيضا ليل، يعني بيتحسر وبيقول ومع كده لسه الناس عايشة في الظلمة. وفعلا بعد ما جه المسيح مفروض العالم كله يحب ربنا، في أكتر من أن ربنا يجي لنا الدنيا ويموت عشاننا ويوعدنا بملكوت السماء، مفروض كل العالم بقى يرجع لربنا. فأتى صباح وظل الليل، ليه؟ لأن الناس مش عاوزة النور، عاوزين الظلمة. إن كنتم تطلبون فاطلبوا، يعني إيه؟ اللي عاوز النور ياخده، اطلبوا تجدوا، اسألوا تعطوا، اقرأوا يفتح لكم، إن كنتم تطلبون فاطلبوا. ده الموضوع سهل قوي دلوقتي، ليه؟ أنت مش هتقول لربنا ما تيجي، ما هو جه، فخلاص أنت بس هتقول له أهلا وسهلا. لما تقول له أهلا وسهلا، أنت رب إلهي، أنت رجائي، أنا ماليش غيرك، أنت نوري، أنت حياتي، خلاص اطلبوا، إن كنتم تطلبون فاطلبوا، ارجعوا تعالوا، يعني الموضوع أصبح سهل لأنه أتى صباح، جه النور، لكن للأسف أغلب الناس عجبها الظلم. وحيهم من جهة بلاد العرب، احنا قلنا عمال يقش كل البلاد اللي في المنطقة ويقول جاي عليهم أيام صعب. فالوعر في بلاد العرب تبيتين يا قوافل الددانيين، هاتوا ماء لملاقاة العطشان يا سكان أرض تيماء، وافوا الهارب بخبزه. يعني ايه؟ يعني برضو بيتنبأ كل ده اصلا مناطق جنب بعض، فبيبص كمان على بلاد العرب بيقول عليها ايه، حتى دي هتعطش خالص. العطش يا احبائي في الكتاب دايما رمز للجهل الروحي، للبعد عن ربنا، المية رمز للروح القدس، فالارض اللي ما فيهاش مية يعني ارض مش عارفة ربنا، يعني شعب مش شايف النور. عشان كده احنا حتى في المزمور نقول له صارت نفسي لك مثل ارض نقلة بلا ماء، لما تلاقي نفسك مش عارف تحس بتعزية ومش شايف ربنا كده، مش حاسس بيه، تقول له مال يا رب، ارضي خابت ليه كده، بقت ارض جدباء قحط. فهنا بيقول هاتوا مية لملاقاة العطشان، يعني حتى بلاد العرب في الوقت ده هتبقى مليانة عطش شديد، عطش لمعرفة الله. وقف وافوا الهارب بخبزه، يعني يبقى الواحد هربان من ايام اشور وبابل وكده، الحقوه بلقمة عيش لحسن هيموت من الجوع يعني. فانهم من امام السيوف قد هربوا، من امام السيف المسلول، ومن امام القوس المشدوده، ومن أمام شدة الحرب، فإنه هكذا قال لي السيد: في مدة سنة كسنة الأجير يفنى كل مجد قيدار. قيدار دي اللي هي الصحراء اللي كده إيه، صحراء العربية يعني جزء منها، وكان ليها مجد وكان ليها بريق، فبيقول كل المجد ده هيروح، وقت أشور حصل، وقت بابل حصل، وقت فارس، كل ده راح. وبقية عدد قسي أبطال بني قيدار تقل، يعني حتى الجيش وعدد العساكر يقل خالص، لأن الرب إله إسرائيل قد تكلم. يبقى الشعوب اللي بتفتخر بالعدد، العدد ده هيقل قوي، والشعوب اللي بتفتخر بالقوة والقدرة والمجد الأرضي، كل ده إيه، بدل ربنا قال كلمة، الكلمة تمشي على الكل. وحي من جهة وادي الرؤية. إيه وادي الرؤية بقى؟ وادي الرؤية هو أورشليم، عشان كده اللي صح ده ياخد وقته شوي، أو يعني إيه طويل شوي، لأن هو تنبأ من جهة بابل، من جهة مصر، من جهة بلاد العرب، من جهة أدوم، من جهة كوش، من جهة، وابتدى يقول كل دول هيطلعوا يقعوا، يطلعوا يقعوا، كلهم مش راضين يتوبوا. وفي كل مرة يقول يا ناس توبوا، يا ناس ارجعوا لربنا. طب ماذا عن أورشليم بقى وادي الرؤية؟ لأنه في الترجمة السبعينية اسمها وادي السلام أو مدينة السلام، اللي هي أورشليم أو أورشليم. وكمان الآباء يقولوا سماها وادي الرؤية لأن أورشليم أكتر مكان كان الأنبياء يروا فيه رؤى، أكتر مكان للأنبياء، فأورشليم دي مدينة ربنا المفروض، فخدت رؤى يعني قد ما خدت. ومع هذا بعد زمن أشعياء أورشليم هتخرب، لأن حتى الأورشليميين اللي هم القلة القليلة من اليهود اللي كانوا كويسين برضو هيعبدوا أوثان. يعني اليهود هيعبدوا أوثان عموما، هيفضلوا بتوع أورشليم كويسين في زمن أشعياء، بعد أشعياء حتى دول هيلخبطوا، فهيجي عليهم أيام صعبة. ما لك أنك صعدت جميعا على السطوح، يا ملآن من الجلبة، من الجلبة المدينة العجاجة، القرية المفتخرة، قتلاك ليس هم قتل السيف ولا موت الحرب. برضو بقول لكم أشعياء بيبقى شايف منظر، شايف زي ناس بتصوت، شايف أورشليم الناس عمالة تجري تطلع على السطوح عشان تهرب من الحرب اللي في الشارع، أو الناس بتموت بعض على الأرض. وملقانة جلبة يعني صخب كده، أو زيطة الحرب وصوت صعب. عجاجة لأنها قرية مفتخرة، يعني هي حتة صغيرة، أورشليم ما كانتش كبيرة، لكن طالعين فيها اليهود دول. قال دول مش قتل السيف، دول قتل الافتخار، دول قتل الكبرياء، دول قتل الوثنية. فقال قتلاكي ليس قتل حرب، يعني انت بالذات يا أورشليم كان المفروض شعبك يفضل بتاع ربنا، او انتوا بالذات ولاد ربنا، لو العالم كله مشي غلط انتوا ما تمشوش غلط، لو الناس كلها نسيت ربنا انتوا تنسوا ابوكم، تنسوا عبديتكم، فانتوا بالذات ما ينفعش، لانه لو اتقتلتم او يعني لو الشيطان بقى قدر عليكم مش هتبقوا قتل سيف، هتبقوا قتل الافتخار، قرية مفتخرة. يعني لما الواحد بيشوف في نفسه انه كويس يتقتل، يتقتل روحيا، يقتل روحيا كل من يفتخر. عشان كده تلاحظوا احنا كنيستنا علمتنا وربتنا محدش يتكلم عن نفسه ابدا، حتى لو شفت معجزة او حصلت لك معجزة او شفت رؤية او عملت خدمة كويسة او انقذت انسان من الهلاك، اياك تتكلم عن نفسك لئلا تبقى من قتل الافتخار. القرية المفتخرة قتلاك ليس قتل السيف. يعني ليه افتخرت يا اورشليم؟ ليه تهيألك انك كويسة لوحدك؟ ليه صدقت انك انت احسن من بقية الشعوب؟ انت كنت كويسة لما كان اشعياء بيصرخ وحزقية بيصرخ وكان شعبك غلبان بيطلب الرحمة، لكن بدل دخلتوا في الافتخار بقيتوا زيكم زي شعوب الأرض، يحصل لكم زي ما بيحصل لهم. جميع رؤساءك هربوا معا، ده بيكلم أورشليم، أسروا بالقسي، القسي اللي هي الرماح يعني بالسهام، كل الموجودين بك أسروا معا، من بعيد فروا، لذلك قلت اقتصروا عني فأبكي بمرارة. لما جت بقى عند أورشليم الحكاية وشاف المنظر، هو مش هيشوفه بعينيه، مش هيحضره، أشعياء هيتقتل قبل ما أورشليم تخرب، لكن بيقول بقيت أبكي بمرارة إن كان قلبه وجعه على البابليين ولا الأشوريين ولا المؤابيين ولا، وكان بيبكي لأنه شايف الأشرار بيهلكوا، كم وكم يبكي أب روحي أو خادم على أولاد الكنيسة لما يهلكوا. يعني كان قلبنا يتفطر على الناس اللي ما عرفتش ربنا وهلكوا. طب لو كان واحد متعمد والمفروض أنه مكتوب اسمه في سفر الحياة وتربى جوه الكنيسة، ده لما يبعد عن الكنيسة أي بكاء، بكاء بمرارة، فبيقول إيه؟ اقتصروا عني، ابعدوا عني، أنا مش مستحمل إلا أورشليم، إلا وادي الرؤية، إلا المكان اللي كنا نشوف فيه ربنا ونشوف رؤى ربنا، هو كمان يخرب، اقتصروا عني فأبكي بمرارة. لا تلحوا بتعزيتي عن خراب بنت شعبي، ما تحاولوش تعزوني عن خراب بنت شعبي، عزوني في مؤاب، في أشور، في بابل، أنا أولها شر وأخرها شر، لكن دول ما كانش أولهم شر، دول كانوا مكتوبين للسماء. فهنا لا، شوفوا التعبير الأدبي الجميل ده، لا تلحوا بتعزيتي عن خراب بنت شعبي. مين يعزي داود في ابنه أبشالوم؟ لابنه مهما كان، حتى لو قالوا له وحش ويستاهل، بتقول لمين وحش؟ بتقول لابوه. ينفع داود لما انتصر على ابشالوم كل الناس راجعه فرحانه وداود منهار ليه؟ يقول ابشالوم ابشالوم يا ابني يا ريتنا انا اللي مت. طب ما هو ابشالوم وحش، اه بس ابني في الاول وفي الاخر. عشان كده الكنيسه تحزن بشده على اولادها، تحزن على العالم كله، الكنيسه على كل اللي بيهلكوا كل يوم بعيدا عن معرفة الله، لكن حزنها بمرارة على واحد بس يطلع من ولادها يكون ايه؟ يبعد ومش راضي يرجع. والبكاء بمرارة عند ربنا غالي قوي، لان دي دموع المسيح نفسه، لانه في ليلة صليبه بكى بمرارة وكانت قطرات العرق زي قطرات الدم، لانه هو بيفدي البشرية كلها، مش عاوز حد يهلك. اقتصروا عني فأبكي بمرارة، لا تلحوا بتعزيتي عن خراب بنت شعبي. إن للسيد رب الجنود في وادي الرؤيا يوم شغب ودوس وارتباك، نقب صور وصراخ إلى الجبل. يعني هو شايف بيقول لهم ده ليه؟ ده في يوم وحش على أورشليم. طبعا أورشليم خربت فعلا، لما المسيح قال هو ده بيتكم إيه؟ يترك لكم خرابا، لأن حتى في زمن المسيح مين اللي بيحرك أورشليم؟ رؤساء الكهنة والكتبة والفريسيين، ودول يعني عملاء إبليس في الآخر، واسمهم رجال دين كان في وقتها. عشان كده أورشليم اتدكت تماما في بعد صعود المسيح بكم سنة. فبيقول في يوم صعب جاي على أورشليم، فعيلام قد عملت الجعبة، عيلام دي اللي هي تبع مادي وفارس، بمركبات رجال فرسان اللي هو اسم فارس، وقير قد كشفت المجن، المجن اللي هو التروس، يعني جاي عليكم أيام صعبة، فارس ومادي دول مش هيرحم. فتكون أفضل أوديتك ملآن مركبات، والفرسان تصطف اصطفافا نحو الباب، ويكشف أو يكشف ستر يهوذا، فتنظر في ذلك اليوم إلى أسلحة بيت الوعر. إيه بقى بيت الوعر ده؟ لما داود عمل صهيون مدينة داود كده، ووضب أورشليم وعملها عروسة وكانت أجمل مدينة، ونقل الهيكل تابوت العهد لغاية ما عمل الهيكل بعد كده سليمان، عمل حاجة اسمها بيت الوعر. بيت الوعر ده زي مخزن سلاح، وكان معمول تحفة فنية، وكان محطوط فيه حاجات ذهب وحاجات فضة ونحاس وحاجات غالية جدا، غير ترسانة أسلحة. فكان الشعب دايما يبص ان بيت الوعر ده مش ممكن نتهزم أبدا طول ما عندنا بيت الوعر، كان اسمه كده، أسلحة بلا عدد، غير فلوس وغنى، يعني يقدروا يشتروا العالم كله، لأن داود وسليمان ربنا كان مديهم كتير قوي في زمانهم. إنما بقى يشعيا النبي شايف انه ان اللي ساتر على يهوذا هيروح، ستر يهوذا يكشف، فتنظر في ذلك اليوم الى اسلحه بيت الوعر. يعني ايه؟ اللي انتم متكلين عليه بتوع اورشليم هيروح منكم، الاسلحه اللي انتم فاكرينها تنفعكم مش هتنفعكم، والذهب اللي انتوا فاكرينه مش هيخلص، هيخلص، لان انتوا بدل ما تتكلوا على الستر الحقيقي الهكم زي ما داود كان يتكل على ربنا. داود بالرغم من غناه في اخر حياته ما كانش يتكل على الغنى ابدا، كان زيه زي ما ابتدى وهو صغير بتاع مزامير ويجري على ربنا زي العيل الصغير. لكن في ناس لما ربنا يديها فلوس ويديها مكان تنسى ربنا وتتكل على الفلوس والمكانة. يكشف ستر يهوذا فتنظر في ذلك اليوم إلى أسلحة بيت الوعر. رأيتم شقوق مدينة داود أنها صارت كثيرة. تعبير ده جميل قوي. أنت نفسك مدينة داود. مدينة داود يعني إيه؟ المدينة اللي اختار ربنا يسكن فيه، لأنه تابوت العهد اتنقل لمدينة داود اللي هي أورشليم. وداود كلمة داود يعني المحبوب، حبيب ربنا، فأنت حبيب ربنا وقلبك ده مدينة داود. بس شوف التعبير الدقيق، رأيتم شقوق مدينة داود أنها صارت كثيرة. الشقوق يعني إيه؟ عارفين لما السقف يبقى مشقق والحيطة تبقى مشققة وتنشع ويبتدي أي شوية مطر يلخبط الدنيا، ساعات تبقى بيتك كده، قلبك كده مليان شقوق، والشقوق بتزيد، ودي علامة مش كويس. يعني إيه؟ بقيت مفوت، مفوت للإدانة، مفوت للتذمر، مفوت في سيرة الناس، زعلان من حد وساكت على روحك، بتفوت في الصلاة مش راضي، الحكاية عمالة تشقق والشقوق بتزيد، فدي علامة انهيار، خراب جاي. فيقول رأيتم شقوق مدينة داود أنها صارت كثيرة وجمعتم مياه البركة السفلى. مدينة داود دي كان فيه عبقرية وهم عاملينها، ان لو اتحصروا كبلد عاملين مجرى مية من تحت السور، المطر يمطر بره ويجمع المية تبقى جوه عندهم، بحيث ان هم حتى لو الجيش حصرهم بره يفضل عندهم مخزن مية دايم. فكانت فكرة عبقرية كده هندسية، يسموها البركة السفلى، عشان يحتفظوا بالمية أيام الحصار. وعشان كده البلاد الشديدة لما كانت عرفت السر ده كانوا يقعدوا ينبشوا على فين الحتة اللي بيدخل منها المية ويخزن ويقفلوها، سيقفلوا محبس المية بس كده يعرفوا ان أورشليم هتعطش وهتسلم بعد شوية. فبيقول انتوا الشقوق زادت وكنتوا فاكرين ان مية البركة السفلى هتنفعكم، لا مش هتنفعكم في وقت. وعددتم بيوت أورشليم وهدمتم البيوت لتحصين السور وصنعتم خندقا بين السورين لمياه البركة العتيقة، لكن لم تنظروا إلى صانعه. يعني عملت احتياطات أمنية وقولت بيت الوعر وقولت البركة العتيقة والبركة السفلى والسور شكله إيه، وتصورت أنه أورشليم دي العالم كله يقع وأورشليم ما تقعش. أنتوا نسيتوا أهم حاجة، نسيتوا اللي خلقكم. لم تنظروا إلى صانعه، لم تروا مصوره من قديم. مين اللي خلق أشور ولا بابل ولا فارس؟ مين اللي خلق أورشليم؟ مين اللي خلق العالم؟ تنسوا اللي خلقكم وتتكلوا على الصور وتتكلوا على المية وتتكلوا. وفعلا وقت بابل ده اللي خلى أورشليم تقع، وقت بابل إن هم تصوروا إنه أورشليم حصينة. وقت أشعياء كانوا عارفين إن أورشليم ضعيف، سلموا بضعفهم ورجعوا وجريوا على ربنا الحق يا رب، فما وقعت لأن نظروا إلى صانعهم وإلى خالقهم. لكن بعدها بسنين بعد أشعياء في وقت أرميا، أرميا فضل يقول لهم أنتوا ماشيين غلط، أنتوا بطلتوا تركزوا على إلهكم. وقعت أورشليم لأنه لم ينظروا للصانع ولم يروا المصور. ودعا السيد رب الجنود في ذلك اليوم إلى البكاء والنوح والقرعة والتنطق بالمسوح. يعني لما بتيجي حروب شديدة ربنا يقول ايه؟ يلا يا اولاد صوموا، يلا صلوا، يلا ابكوا على خطاياكم، نوحوا. القرعة دي كانت بعض الطقوس القديمة اليهودية، كانوا يحلقوا شعرهم علامة التذلل امام الله، فكانت نوع من التذلل زي المسوح والرماد والقعدة على الارض والحاجات دي. فبيقول لهم ده زمن بكاء، جاي عليكم أيام صعبة، الحقوا توبوا. شوفوا يعملوا إيه بتوع أورشليم، قلبهم بقى وحش قوي. يقول دعا السيد رب الجنود في ذلك اليوم للبكاء والنوح والقرعة والتنطق بالمسوح، فهو ذا بهجة وفرح، ذبح بقر ونحر غنم، أكل لحم، شرب خمر، وشعركوا إيه؟ لنأكل ونشرب لأننا غدا نموت. أتريا جت في إشعياء غير ما قالها بولس في العهد الجديد. شعار كل غير المؤمنين، فلنأكل ونشرب لأننا غدا نموت. يا عم خلينا نبسط النهاردة، أنا بكرة همشي كده كده، عيشني النهاردة وخلاص. طب ده أيام صعبة جاية، طب لو تبتوا ونحتوا مش هتيجي الأيام الصعبة، هيقف الشر، هتشوفوا معجزة وربنا ينقذكم ويغير الأحوال. فربنا دعانا إلى نوح وبكاء وتوبة، لا العكس بالضبط. شوفوا العند بتاع اليهود، قال هو زي بهجة وعاملين عيد وبينحروا الغنم وبيشربوا خمر، وتيجي تكلمهم عن ربنا يقول لك بس بس بس، فلنأكل ونشرب لأننا غدا نموت. وكما كان هكذا يكون من جيل إلى جيل. في ناس لغاية دلوقتي تقول لا الحق توبوا قبل ما العمر يخلص، طالما في ضيقة أو تجربة دي معناها فرصة توبة. طيب بدل الحكاية دائت كده مفهومة، يبقى ربنا عاوزك تركع وتقول له ارحمني يا رب عشان تفك. تلاقي بقى العند يعمل بالعكس ويبتهج بالدنيا ويصر على الغلط ويقول ايه، انا هاكل واشرب، انا كده كده بكرة هموت. فيقول ايه، فأعلن في اذني رب الجنود لا يغفرن لكم هذا الاسم. قال ده انا سمعت ربنا قال انا مش هسامحهم المرة دي. ليه بقى؟ انا اقول لهم لسه عندكم فرصة، لو تبتوا هخلي مصيركم غير كل الشعوب دي، انتوا شعبي في الاول وفي الاخر، تقوموا تعملوا بالعند، تقوموا تتحدوني، وبدل ما تتوبوا وتعملوا اعياد صاخبة كلها خطية، لا اغفرن لكم هذا الاسم حتى تموتوا يقول السيد رب الجنود. الكلام ده على اليهود اللي فعلا ما تابوش وحصلت فيهم حاجة صعبة. هكذا قال السيد رب الجنود، اذهب ادخل الى هذا. مين هذا ده بقى؟ كل جيل فاسد في ناس، لا مؤاخذه في التعبير، اس الفساد، وكل جيل تائب في ناس قديسين زي يوحنا المعمدان، اس البركه كلها او مصدر التوبه. اتاري في شخصيات معينه هي اللي عماله تنشر الغلط. ففي واحد اسمه شبنه، سيبنا ده زي ما تقولوا ايه، وكيل الملك، او يعني مركزه كبير قوي، فمأثر على الملك ومأثر على الوزراء، ومحدش ماشي غير برأي الجدع اللي اسمه شبنا ده، فده أس الفساد. فالنبوة جاية واصلة ليه هو كمان، اذهب ادخل الى هذا جليس الملك. خلي بالكم من الجليس، ليه؟ من تجالسه يؤثر على ابديتك. في مجلس المستهزئين ايه، لا يجلس أو لا تجلس. أنت بتقعد مع مين؟ بتحكي مع مين؟ بتسمع مين؟ إيه اللي بيدخل ودانك؟ إيه اللي بيملى دماغك؟ فجليس الملك واحد بتاع الدنيا، فلخبط الملك والملك لخبط الشعب، وأورشليم كلها خابت بسبب شبنة ذا. ما لك ها هنا ومن لك ها هنا حتى نقرت لنفسك ها هنا قبرا أيها الناقر في العلو قبره. شبنا ده من كبرياء، وعمل قبر شيك قوي في اورشليم عشان ايه، من كبرياء، وعمال يهيئ للخارجة بتاعته وللجنازة بتاعته. تصوروا في واحد من كبرياء يقعد يتخيل زفة خارجته ويبقى معجب جدا، تخيل قد ايه ناس طالعة في خارجته وقاعدين يتكلموا على مزاياه وعلى بركاته وعلى انجازاته. يا اخي هتكون موت وشبعت موت، انما من كتر الكبرياء يعني مش مكفيه يفتخر وهو عايش، عاوز يفتخر وهو ميت. فعمل قبر حاجه شياكه قوي في اورشليم، طبعا ده اتحرق خالص، اتهد القبر ده. فبيقول له مالك قاعد هنا تسرح في يوم مماتك وعمل لك قبر وفرحان بيه، وعملته في العلو قبرك ناحت الناحت لنفسه في الصخر مسكنا، عمل حاجة كده زي الأهرامات يعني. هو ذا الرب يطرحك طرحا يا رجل ويغطيك تغطيه، يعني انت اخرك برضو ايه زي اي بني آدم، هتنطرح وتموت وتتغطى وخلاص. وبعدين قال تعبير جميل قوي ما جاش يمكن في الكتاب كله، قال ده ربنا هيعملك كورة ويلعب بيك، يلفك لف لفيفة كالكرة إلى أرض واسعة الطرفين. يعني أنت يلفوك كده يعملوا لك زي كرة القماش كده ويشوطك تروح بابل، لأنه هو حتى مش هيموت في المكان ده في أورشليم، هو قاعد بقى يتخيل أنه هيموت في بلده، وده راجل الثاني في المملكة وصديق الملك، ده أنت هيلفوك زي الكرة في أرض واسعة الطرفين، هناك تموت وهناك تكون مركبات مجدي. يا خزي بيت سيدك، يعني أنت سيدك ربنا كان المفروض تبقى فخر أنك أنت مسؤول عن شعب يلقب بشعب الله. لو كنت مسكت في حق ربنا وشريعة ربنا وعلمت الناس الصح وشجعتهم على التوبة كان يبقى لك كرامة ومجد وانت عايش وبعد ما تمشي، لكن انت كده صرت خزي بيت سيدك، يعني عار لبيت ربنا ان يبقى في واحد زي كده يبقى بيعلم الناس الغلط وبيشجع الناس على الغلط. واطردك من منصبك ومن مقامك يحطك، يعني مش هتقعد في كرسيك بعد كده. ويكون في ذلك اليوم اني ادعو عبدي الياقيب ابن حلقية. هنا في كل زمان في واحد وحش في واحد حلم، في واحد أس الفساد وفي واحد مصدر الخير والتوبة للناس، في هيرودس الملك وفي يوحنا المعمدان. فربنا عشان يشجع أورشليم قال لها لا ما مش كله شبنا كده، لا في ذلك اليوم أنا هجيب واحد اسمه الياقيم وألبسه ثوبك هقعده مطرحك. وده حصل فعلا في أي آخر أيام أشعياء، إن جاء الياقيم ده يعني كان رجل مستقيم جدا ورجع إلى حد كبير الناس لعبادة ربنا، وعشان كده في زمن أشعياء كان لسه الدنيا فيها تقوى. وأشد بمنطقتك وأجعل سلطانك في يده. عارفين دي تفكرنا بإيه؟ اللي منكم ذاكر سفر أستير، هامان كان الرجل الثاني على المملكة، مملكة فارس دي ضخمة جدا وده رجل شيطان يعني، وبعدين في ليلة اتقلبت الأوضاع، قعد مطرحه مردخاي وخد كل السلطان بتاع هامان وبقت كل المملكة بتشتغل لحساب شعب الله، مفيش حاجة بعيدة على ربنا. فقال له ده أنا هاخد توبه ولبسه لك واخد منطقته وسلطانه وحطه في إيدك على حاجة تشبنا يعني تروح لألياقيم، فيكون أبا لسكان أورشليم ولبيت يهوذا. هنا معنى جميل أن القائد الحقيقي لأي شعب لازم يعامل الشعب كأب، مش يتعامل من مصدر الفخر كقائد. فإذا كان شبنا ده علم الناس الفساد، يجي اليقيم بروح الأب بقلب الأب اللي خايف على الناس من الهلاك يرجع الخير ويرجع التقوى ويرجع الاستقامة ويرجع الحق والعدل في البلاد، فيقول يكون أب لسكان أورشليم وبيت يهوذا وأجعل مفتاح بيت داود على كتفه. طبعا الظاهر اليقيم ده بقى ايه برضو زي ناس كتيرة بروفا للمسيح الأب الحقيقي لينا والمخلص الحقيقي، انه دايما في كل زمن يجي واحد شبه المسيح كده عشان نشوف جمال ربنا يسوع في ناسه، زي ما شفناه في يوسف زمان خلص بلادنا من المجاعة، شفناه في موسى في التضاع، وشفناه في نوح مخلص جيله، شفناه في داود وهو بيخلص شعبه، نشوفه في اليقين. يقول أجعل مفتاح بيت داود على كتفي، برضو تعبير غريب ليه؟ المفتاح يا في الإيد، يا إذا كان إشارة للتاج يبقى على الرأس، إنما على الكتف. يعني إيه مفتاح على الكتف؟ هي إشارة للصليب على طول، المفتاح على كتفه زي إيه؟ رتب المعركة، رتب الفرس اللواءات والعمدة وكده، هنا شرفه كله في الحتة دي على كتفه، إشارة مركزه يعني. فهنا كتف المسيح اللي شال الصليب هو اللي خلاه معاه مفتاح داود أو مفتاح السماء. يفتح وليس من يغلق، ويغلق وليس من يفتح، لأنه كان داود في زمنه عمل مفتاح لمدينة داود، والمفتاح ده ما كانش في إيد غير الملك داود، فكان يتقال أصله ده لما يفتح محدش يقفل ولما يقفل محدش يفتح. فطلع الشعار ده اللي برضو سفر الرؤيا بيقوله على المسيح، انه معاه مفتاح داود، لما يفتح محدش يقدر يقفل، لما يقفل محدش يفتح. بمعنى ايه؟ صاحب السماء يفتح لك الباب هتدخل السماء، ولا شياطين الدنيا تقدر عليك. قفلها بعيد عنكم يبقى لما تعمليه مش هتدخل. طيب ما تصاحبه بقى، خليك تبعه، خليك صاحب المفتاح، خليك في ديله دايما عشان يفتح لك. كمان قيل عن يفتح ولا أحد يغلق السلطان الكهنوتي اللي بدأ بالمسيح وحطه في الكنيسة في الكهنوت، إنه سلطان الحل والربط، ما تحلونه على الأرض يكون محلول في السماء، واللي تربطه يكون مربوط. أثبته وتدا في موضع أمين، ويكون كرسي مجد لبيت أبيه، ويعلقون عليه كل مجد بيت أبيه، الفروع والقضبان، كل آنية صغيرة من آنية الطصوص إلى آنية القناني جميعا. يعني إيه التأمل ده؟ نختم بيه، يعني هيبقى وتد، حاجة ركزة كده، أساس. يعني طبعا دي إشارة للمسيح برضه، حجر الزاوية، ويكون كرسي كل مجد بيت أبيه عليه. وضحت قوي بقى، بيت الآب كله مبني على الابن المسيح وحجر الزاوية، وكل الكنيسة دي بيت الله مبنية عليه. طب احنا فين بقى في الحتة دي؟ احنا عبارة عن فروع وقضبان، انا الكرمة وانتم الايه؟ الاخصان. او بتشبيه اخر، في بيت كبير في اواني مهيئة للكرامة، طصوص. ففي واحد اناء كبير في نعمة كبيرة، في اناء اصغر في نعمة اصغر. فهنا تشبيهين داخلين في بعض، اما ان المسيح هو الكرمة واحنا كلنا اخصان فروع وقضبان، وانما هو البيت نفسه او الجسد كله واحنا اعضاء فيه زي الطصوص، عمالين نعبي من نعمته عشان ندلق على العالم. لإلهنا كل مجد وكرامة الى الابد امين. ناخد آية، هاتوا ماء لملاقاة العطشان. سهلة دي، يلا نقولها مع بعض، هاتوا ماء لملاقاة العطشان. كمان مرة، هاتوا ماء لملاقاة العطشان. تفضلوا نصلي.